إلى اللقاء.
السابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرتنا الإخبارية الثالثة والأخيرة خلال هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها آدم جبيرة. صباح الخير آدم.
صباح الخير إذا طاب صباحكم مستمعنا الكرام. في أبرز عناوين الأخبار: واشنطن تقول إنها بصدد تقييم الهجوم الذي استهدف يوم أمس قاعدة عين الأسد في العراق وتلوح بحق الرد. والولايات المتحدة تعلن معارضتها الشديدة لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية الذي ندد به الإسرائيليون ولاقى ترحيب الفلسطينيين. في نشرة أيضا: الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو السعودية وقاعدة الملك خالد الجوية، والتحالف بقيادة سعودية يقول إنه اعترض طائرة مسيرة فوق مدينة خميس مشيط.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. تواصلت ردود الفعل على الهجوم الصاروخي الذي استهدف يوم أمس قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي توجد بها قوات أمريكية وعراقية مع قوات تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد تقييم تأثير الهجوم وتعمل على تحديد الجهة التي تقف وراءه، ولم يستبعد البنتاغون والبيت الأبيض الرد العسكري إذا لزم الأمر.
ما زلنا نقيم تأثير الهجوم الذي وقع في العراق. تعلمون إننا قمنا بالرد مؤخرا على هجمات ضد قوات التحالف، وهذا سيكون النموذج الذي سنتبعه من الآن فصاعدا. في حال تبين أن الأمر مدعوم من إيران فإننا نحتفظ بحقنا في الرد، لكن لا نريد أن نتخذ قرارا متسرعا أو غير مدروس يصب في مصلحة خصومنا.
كنتم في الاستماع إلى جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي يوم أمس في البيت الأبيض، كانت ترد على السؤال لأحد الصحفيين حول هذا الهجوم في العراق. وحول هذا الهجوم أيضا قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه فزع من الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، والذي عرض بحسبه للخطر مجددا أرواح جنود عراقيين ومن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر الجيش العراقي أن الهجوم تم بعشرة صواريخ ولم يسفر عن خسائر كبيرة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن مدنيا أمريكيا أصيب بنوبة قلبية بينما كان يحاول الاحتماء، وللأسف توفي بعيدا ذلك. وبينما لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن هذا الهجوم، اتهم المجلس الوطني للأمن برئاسة مصطفى الكاظمي في العراق اتهم مجامع عراقية بتنفيذه. وأتى الهجوم قبل يومين من زيارة البابا فرانسيس تاريخية للعراق. البابا أكد أنه سيقوم بهذه الزيارة على الرغم من هذا الهجوم. نستمع إلى الأب الباغ نعوم المنسق الإعلامي لزيارة البابا إلى العراق يتحدث لعلا عباس حول التغيير المحتمل بعد هذا الهجوم في أجندة البابا فرانسيس في العراق.
رغم أكيدا كل الظروف الأمنية في العراق، ورغم حتى جائحة كورونا وكثير حتى من الصعوبات التي ممكن أن تعترض الزيارة، لكن قداسة البابا مصر على زيارة العراق في الوقت المحدد في يوم الجمعة القادمة، وحسب كل التوقيتات وحسب كل المحطات التي أحب قداسة البابا زيارتها في الجدول المقرر مسبقا، ولذلك لم يحدث أي تغيير في جدول زيارة قداسة البابا. وهو اليوم أعلن رسميا وبعث برسالة إلى الشعب العراقي حتى يحضر لزيارته إلى العراق يوم الجمعة القادمة. فأكيدا هو مدرك جدا مثل ما الفاتيكان أيضا مدرك جدا لكل الصعوبات اللي موجودة، لكن أسراره هو أيضا دليل على رغبته القوية في اللقاء بالشعب العراقي بكل طوافه بكل أديانه، وهذا أيضا هو دليل على وقوفه إلى جانب شعبنا وعن رغبته العميقة اللي عبر عنها عدة مرات في السابق في زيارة العراق.
كنتم في الاستماع إلى الأب الباغ نعوم المنسق الإعلامي لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق. مونتي كارلو الدولية، تواصلون الاستماع إلى النشرة السابعة صباحا بتوقيت باريس، السادسة صباحا بتوقيت غرينتش. أعلن الحوثيون عن استهدافهم لشركة أرامكو السعودية بمدينة جدة وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة دون طيار مع احتدام المعارك العنيفة في محافظة مأرب. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الحوثيين استهدفوا إذن أرامكو في مدينة جدة بصاروخ مجنح من نوع قدس 2، وكانت الإصابة دقيقة على حد قوله. كما أعلن المسؤول العسكري الحوثي ضرب هدف هام في قاعدة الملك خالد الجوية. ولم يعلق التحالف بقيادة السعودية حتى الآن بشأن هذا الهجوم، غير أنه كان قد تحدث في وقت سابق فجر اليوم عن اعتراض طائرة مسيرة فوق مدينة خميس مشيط. أبدت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس معارضتها الشديدة للتحقيق الذي فتحته لتوها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة تمت في الأراضي الفلسطينية، والتحقيق نددت به إسرائيل بقوة لكنه لاقى ترحيبا من الفلسطينيين. من القدس، من رام الله عفوا، شروق أسعد.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة الجنايات الدولية، كذلك رحبت مؤسسات حقوق الإنسان التي تعمل منذ سنوات وكانت قدمت ملفاتها للمحكمة إلى جانب ملفات أخرى كانت قدمت باسم دولة فلسطين. مدير مؤسسة الحق المحامي شعوان جبارين قال لإذاعتنا إن الملفات تتعلق بجرائم ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على غزة عام 2014، بالأخص ما يتعلق بقصف منازل المدنيين واستهدافهم والقتل العمد. ملفات أخرى تتعلق بالإعدام خارج القانون، منها ما كان وقع على الحواجز الإسرائيلية، بالإضافة للنقل القسري للسكان الفلسطينيين، وهذا مرتبط بالاستيطان والجدار العنصري، كذلك المحاكمة غير العادلة للأسرى الفلسطينيين. من رام الله، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد بهذا التحقيق معتبرا أنه يعكس جوهر معاداة السامية كما قال. في الأردن، بعد أقل من 4 أشهر على تشكيلها، قدمت حكومة بشر الخصاونة استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري موسع. حمدان الحاج من عمان، هذا التعديل أتى بسرعة، ومتى يرتقب أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة؟
وما حصلت على ثقة مجلس النواب قبل حوالي شهرين من الآن، فعلا أنه من أسرع التعديلات على الحكومات. حكومة فيها 32 وزيرا، منهم 7 وزراء الدولة، وكثير منهم بلا عمل بلا مكاتب، لا يعرفون الأدوار ولا المهام المطلوبة منهم. هناك وزراء ليسوا في المنصب الذين يختصون به، ومنهم من كان يريد أن يتبوأ موقعا غير الذي هو فيه، وبالتالي هناك وزراء صغار السن لا يبدون كفاءة أو قدرة على قيادة وزاراتهم، وآخرون كبار في السن لم يعودوا قادرين على المبادرة. ولهذا يأتي التعديل الأول على الحكومة بعد 4 أشهر من تشكيلها، لضخ دماء جديدة وإخراج من ليس لديهم القدرة على العمل، والتخلص من وزراء الدولة لم يثبتوا أنهم قادرين على الإبداع. أعتقد أن التعديل سيجري مطلع الأسبوع المقبل. اللافت أن رئيس الوزراء حصل على الضوء الأخضر من العاهل الأردني لإجراء هذا التعديل، ومنحه الصلاحية الكاملة لتوزير من يريد وإعفاء من يريد من الفريق الوزاري.
حمدان الحاج، مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة الأردنية عمان، أشكرك حمدان. في لبنان، المحتجون أغلقوا أمس ولليوم الثاني على التوالي بعض الطرق احتجاجا على الأوضاع المعيشية والهبوط القياسي في قيمة الليرة اللبنانية. المزيد من التفاصيل من طرابلس، معك محسن الصقال.
بعد انسداد الأفق السياسي في لبنان ووسط صمت رسمي مطبق، لامس سعر صرف الدولار الأمريكي 10,000 ليرة لبنانية، مما دفع باللبنانيين إلى الخروج في احتجاجات شعبية واسعة وتظاهرات عمت مختلف المناطق، لا سيما في مدينة طرابلس، حيث نزل الأطفال والشباب والشابات والشيوخ إلى الشوارع متحدين خطر إصابتهم بوباء كورونا، وعمدوا إلى إشعال الإطارات وقطعوا الطرقات الرئيسية والفرعية بمستوعبات النفايات والحجارة وعبروا عن غضبهم واستيائهم مما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة بالهتافات المنددة بالطبقة الحاكمة التي سرقت أحلامهم وأمالهم، سيما وأن نسبة الفقر في مدينتهم طرابلس تخطت عتبة 70% وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني التي قامت بفتح عدد من الطرقات بدءا من منتصف ليل أمس. محسن الصقال، طرابلس، مونتي كارلو الدولية.
هذا وطالب الرئيس اللبناني ميشيل عون من حاكم مصر في لبنان رياض سلامة تحديد أسباب هبوط سعر صرف الليرة وإطلاع اللبنانيين على هذه الأسباب. أعربت الولايات المتحدة عن ذعرها واشمعزازها حيال موجة القمع الدامي الجديدة للمظاهرات ضد الانقلاب العسكري في بورما، وقتل 38 متظاهرا مؤيدا للديمقراطية في هذا البلد، وأصيب آخرون بجروح يوم أمس على أيدي قوات الأمن التي تواصل إطلاق الرصاص الحي في تحدي لموجة التنديدات أو تنديد الدولية ضد الانقلاب في هذا البلد. ألغى مجلس النواب الأمريكي جلسته المزمعة اليوم بعد أن حضرت شرطة مبنى الكونغرس الكابيتول يوم أمس من أن جماعة مسلحة ربما تخطط لاختراق المبنى الذي تعرض لهجوم عنيف في بداية شهر يناير الماضي. هشام ملحم من واشنطن.
يدعي أتباع الحركة المتطرفة المعروفة باسم كيوانون أن الرابع من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي كان يتم فيه تنصيب الرؤساء الأمريكيين قبل ثلاثينات القرن الماضي، هو اليوم الذي سيتم فيه تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب رئيسا للبلاد. المعلومات عن هذه المؤامرة المحتملة دفعت بمجلس النواب إلى إلغاء الجلسة التي كان يفترض أن تنعقد اليوم، حيث تم التصويت على بعض القرارات في وقت متأخر يوم الأربعاء. ولكن مجلس الشيوخ الذي يناقش خطة الإنعاش الاقتصادي الطموحة التي طرحها الرئيس بايدن قرر المضي قدما بالجلسة المقررة اليوم. الكشف عن المؤامرة المحتملة جاء في الوقت الذي تواصل فيه لجان الكونغرس المختصة مناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي وقعت في 6 يناير كانون الثاني الماضي، حين اقتحم مئات المتطرفين وأعضاء الميليشيات المؤيدين للرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من التصديق على انتخاب الرئيس بايدن. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية أو يتعاملون مع دولة معادية أو ينخرطون في نشاط إرهابي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية جرار دارمانا عن حل مجموعة جيل الهوية اليمينية. رولا أبي حيدر، لماذا هذا الحل؟
بحسب وزير الداخلية الفرنسي فإنه ينظر إلى هذه المجموعة وبعض ناشطيها على أنهم يحرضون على التمييز أو العنف حيال الأفراد بسبب أصولهم أو عرقهم أو ديانتهم. ويقول جيرال دارمانا إنه وفقا لتركيبة مجموعة جيل الهوية وتنظيمها العسكري يمكن اعتبارها ميليشيا خاصة، ويشير مرسوم الحل إلى روابط مع مجموعات من اليمين المتطرف تتلقى منها المجموعة دعما لوجستيا. زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان كانت اعترضت على مشروع حل جيل الهوية مشددة على أهمية حرية التعبير بحسب وصفها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حل مجموعة يمينية متطرفة في فرنسا. ففي عام 2019 تم حل مجموعات كباستيون سوسيال أو المعقل الاجتماعي ومجموعة دم وشرف، إضافة إلى كومبا 18 بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
شكرا رولا. في أخبار الرياضة، عاد نادي ليل إلى سكة الانتصارات وعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه ليلة البارحة على ضيفه مارسيليا بهدفين دون رد، وحذا حذوه اليوم بتغلبه على ضيفه رن بنتيجة هدف دون رد، فيما واصل باريس سان جيرمان مطاردة ليل المتصدر وليون الثاني بعد أن تغلب على بوردو بهدف دون رد. هذا في فرنسا. أما في إسبانيا، برشلونة عاد ريمونتادا بثلاثية، منها هدفان منها سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي، وفاز على إشبيليا بثلاثة أهداف إذن دون رد، بعد أن كان قد خسر في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيليا في ملعب الأخير بهدفين دون رد. واليوم لمحبي كرة القدم هناك قمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. واشنطن تقول إنها بصدد تقييم الهجوم الذي استهدف يوم أمس قاعدة عين الأسد في العراق وتلوح بالرد. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو السعودية بمدينة جدة وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، والتحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض طائرة مسيرة فوق مدينة خميس مشيط. بذلك إذن نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أشكركم على طيب استماعكم.